الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. رفع السماوات بلا عمد وبسط الأرض ومد وأفاض النعم بلا حصر وعد. له الحمد كما يحب ويرضى على آلائه ونعمه التي لا تعد ولا تحصى. له الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا وقائدنا وقدوتنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله. وأشهد أنه عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فجزاه الله خير ما جازى نبيا عن أمته ووفقنا وإياكم لاتباع سنته وحشرنا يوم القيامة في زمرته. وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، معاشر المؤمنين، وصية الله سبحانه وتعالى لنا في كل آن وحين تقواه جل وعلا إلى قيام يوم الدين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الأخلاق في شرعنا دين، إحسانها مثوبة وأجر، وإساءتها ذم وإثم. ومن ثم فإنها تسري إلى جميع جوانب الحياة. ولئن وقفنا مع الأخلاق الزوجية والأخلاق التربوية فربما تكون وقفتنا اليوم أكثر عمومية وشمولية واتصالا بحياتنا اليومية، لأننا نتحدث عن الأخلاق الوظيفية. الوظائف سيما العامة التي يتولى فيها أولئك أو هذا الموظف خدمة الناس والقيام بأداء ما يحتاجون إليه في الجوانب المختلفة، صحية وتعليمية ومدنية وغيرها. وثمة قمة سامقة سامية في ديننا العظيم من التوجيه والإرشاد ومن التطبيق والامتثال، وثمة من جهة أخرى هوة سحيقة يكاد واقعنا يعكس كثيرا من صورها. وبين القمة والهوة نرى كيف يكون الفرق الذي ينبغي أن لا نقبل به ولا نرضى أن يكون بيننا وبين ديننا مسافة من المباينة والمباعدة لا تجعلنا نمثل هذا الدين كما يجب وكما ينبغي. الأداء، حسن الأداء والإتقان في العمل أول هذه الأخلاق والمبادئ. إن الله يحب المحسنين، وفي حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وقد تكلم بعض أهل العلم في صحة الحديث وضعفوه وقواه بعضهم ومعناه صحيح. ومن دلائل ذلك أيضا ما صح عند مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا أراد أحدكم أن يذبح ذبيحته فليحد شفرته وليرح ذبيحته. وهذا تعميم عظيم مؤكد، إن الله كتب أي فرض وأوجب وألزم القيام بالإحسان، وهو أداء العمل على أحسن الوجوه على كل شيء، أي في جميع الجوانب. وجاء ضرب المثل هنا بالذبح عندما يذبح، الإنسان الحيوان المباح ذبحه لمنفعته فإنه يجب عليه حتى في هذه الحالة أن يحسن ويتقن وأن يأتي بالأمر على وجهه وكماله وتمامه. وهذا أمر شواهده في سيرة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم لا تعد ولا تحصى. وإذا أردنا أن نأخذ أمثلة فالمقام يضيق والحصر لا يمكن، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يؤدي كل عمل على أتم وجه في عبادته لربه وفي معاملته للناس وفي قيامه بشأن نفسه، حتى قالت أم المؤمنين رضي الله عنها كان يرتق ثوبه ويخصف نعله ويكون في مؤنة أهله حتى في هذه الأمور. وإذا انتقلنا إلى جانب آخر فإن من الأمور المهمة العظيمة في هذه الوظائف العامة وحتى غير العامة أداء الأمانة، الأمانة العظيمة الجسيمة التي صورتها آيات القرآن بأعظم تصوير في قوله جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والآية معناها شامل فتحتمل كل أنواع الأمانة، وأساسها أمانة التكليف الرباني التي بموجبها يلزم المسلم أن يجتنب النواهي وأن يؤدي الأوامر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا دين لمن لا أمانة، لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. رواه أحمد في مسنده. والأمر جاء واضحا في كتاب الله عز وجل: فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، فإن تقوى الله ومراقبته والخوف منه هي الباعث على حسن العمل وأداء الأمانة فيه على الوجه الأكمل. وكم رأينا من صور هذه الأمانة والديانة والمراقبة لله عز وجل في شؤون دقيقة ويسيرة يتهاون فيها الناس. وما قصة عمر بن عبد العزيز ومصباحه الذي كان مضيئا يتحدث فيه مع أحدهم في شأن من شؤون البلاد والعباد؟ فلما انتهى الأمر وصار الحديث بينهم في الأمور الشخصية أطفأ السراج وأشعل آخر. لماذا؟ لأن هذا مقدم من بيت المال للمصالح العامة وذاك في الشؤون الخاصة. إنها الشفافية والحساسية الإيمانية التي لا تريد أن تفرط في أقل القليل مما قد يكون الحساب عليه يوم القيامة عسيرا. وقالوا: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والثالثة وهي من الأمور المهمة في شأن الحياة كلها وفي أمور الأعمال والوظائف على وجه الخصوص، وهو اغتنام واستثمار الوقت فيما خصص له من العمل. والوقت في ديننا عظيم القدر والمكانة، وجاءت الأقسام فيه متوالية، أقسام ربانية في كل الأوقات: والفجر والضحى والعصر والليل، تعظيما لهذا الزمان وبيانا لقيمته. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وفي حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي نحفظه: اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك وفراغك قبل شغلك. والأمر في هذا كثير وعظيم وجليل في تضييع الأوقات عموما، ولكن في تضييع الأوقات في أثناء العمل تفريط يحاسب عليه المرء، لأن الوقت هنا ليس ملكه، بل هو وقت مستأجر منه، معطى عليه مال لكي يؤدي فيه أعمالا محددة، فيجب التزام ذلك والحرص عليه. ومن ذلك أيضا، وهو من فروع ما ذكرناه، الورع والزهد، وذلك بالتعفف عن المال العام وعن امتناع والكف وكف اليد عن كل ما لا يحل، بل حتى عما فيه شبهة، لأن ذلك أمر عظيم تشوف له الشارع. ونحن نعلم مقاصد الإسلام الكلية الخمس، ومنها حفظ المال. فحفظ المال في كل وجه، سواء بإقرار ملكيته على الوجه الصحيح، أو بإقرار الكسب المشروع وتحريم الاعتداء على المال بالسرقة أو النهب أو الاختلاس أو الاغتصاب، وجعل ذلك كله مما يعاقب عليه الشارع، ومما جعل فيه حدودا تقام، حتى يبقى هذا المال لصاحبه ومالكه إن كان خاصا، ولعموم الأمة إن كان عاما، ولا يكون نهبا لكل من أراد ولكل من يتلاعب. وانظروا هنا إلى الخلاصة، لو أن هذا الموظف أو العامل في أي مكان وفي الوظيفة العامة على وجه الخصوص أدى عمله بإحسان وإتقان، وحافظ على الأمانة، وتورع عما لا يحل له، واغتنم الوقت في أداء العمل، ثم أضاف إلى ذلك الأمر المهم الأخير الذي أشير إليه، وهو حسن معاملة الناس، فإنه إنما وضع لخدمتهم، وإنما يعطى المال ليقوم بما يلزم بما يحتاجون إليه، فلا يصح ولا يقبل أن يعبس في وجوههم، ولا أن يسيء الأدب في مخاطبته لهم، ولا أن يمن عليهم بما يقدمه لهم من خدمة فهو أجير. وهذا المعنى عام، حتى كان بعض السلف يخاطب بعض الخلفاء ويقول أجير المؤمنين. قالوا إنه أمير المؤمنين، قال نعم ولكنه أجيرهم، أي أنه إنما وضع ليرعى مصالحهم، وليقوم بشؤونهم، وليحقق لهم منافعهم، وليحمي أعراضهم وأموالهم ودماءهم، فتلك مهمته كما هي مهمة رئيس الدائرة أو مهمة هذا أو ذاك في الوظائف المختلفة هنا أو هناك. وجماع ذلك أوجزه القرآن في أربع خصال وردت في آيتين: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. فالقوة كفاءة العمل والتأهيل لحسن أدائه، وليس بأن يوضع من ليس أهلا في موضع يحتاج إلى كفاءة بعينها. والأمانة تأتي فوق وقبل ومع هذه الكفاءة، فربما يكون المرء قادرا وماهرا، لكنه إن كان غير أمين لم يكن في ذلك نافعا. ومن جهة أخرى، في قوله سبحانه وتعالى: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. والحفظ الدقة والضبط الذي تحفظ به الأمور وتضبط به الأموال، والعلم أيضا حسن التدبير والتصريف في كل هذه المجالات. أين نحن من هذا كله؟ وأين واقعنا الذي أحسب أننا في كل لحظة من اللحظات نتبادل هموما نبثها وشكاوى نتداولها من سوء الأوضاع التي فيها صور كثيرة من هوة أو هوى سحيقة كثيرة؟ أما حسن الأداء فكثيرا ما نراه رديئا وسيئا وبعيدا عن الإتقان، لأنه إذا افتقد الاستشعار للمسؤولية وإذا لم يكن في قلبه ونفسه حضور الأمانة ومعرفة ما يكون عليها وما يترتب عليها من التقصير أو الخيانة، فإن ذلك يذهب الدافع لحسن هذا العمل والإتقان والجد فيه. ويحسب وحسبنا في هذا الجد ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها قبل أن تقوم فليغرسها. لا بد من اغتنام كل دقيقة في عمل وإنجاز، ولا ينبغي هذا التسيب والتراخي. أما إذا جئنا إلى التهاون في الوقت فكلنا يعرف أن الدراسات العلمية التي تدرس كفاءة الإنجاز في الوقت الوظيفي، فإذا كان وقت العمل 8 ساعات فكم منها يستثمر في أداء العمل حقيقة؟ بعض الدراسات تأتي بفواجع تقول إن الذي يستثمر من هذا حقيقة في المستوى العام لا يزيد عن 28 دقيقة، وبعضها يقول 1.5 ساعة، ولم أرى شيئا وصل إلى نصف ذلك، أي إلى 50%. وهذا من الكوارث العظمى، لا لأنه يعطل الأعمال ويهدر الأموال، ولكن لأنه يعبر عن شخصيات فقدت مقومات أساسية من الإيمان والجد والمراعاة للأوقات والأمانات ولحقوق الناس ومصالحهم ومطالبهم. ونحن نعرف أن الموظفين يأتون في كثير من الأحيان أو بعضهم أو جلهم يأتي متأخرا، وبعد أن يأتي لا بد أن يمنح وقتا قليلا لكي يستحضر نفسه أو يهيئ نفسه، وربما أخذ من الوقت أيضا مساحة أخرى ليتناول إفطاره، ولابد حينئذ ألا يزعجه أحد وألا يضايقه أحد. فإذا بدأ بالعمل قليلا احتاج إلى بعض الراحة وإلى قليل من الشاي، وبعد لحظات يحتاج إلى دورة المياه، ثم يستعد للصلاة قبلها بنصف ساعة، ثم يذهب إلى الصلاة، وقد يذهب ليأتي بأبنائه، ثم يعود، ثم يقرأ الصحف، ثم يكون ما نعرف أنه يهدر كثيرا من هذه الأوقات. والأمر ليس خياليا ولا هو نادر الوقوع، بل هو في كثير من الأحيان على الشيوع. وكلكم سيذكر لنا قصة وقصصا مرت به في مراجعاته، ولكننا أيضا أنا وأنت قد نكون أيضا مثالا لذلك في قليل أو كثير. فإنما ما نعيبه على الناس لسنا براء منه، وإذا أردنا إصلاح مجتمعاتنا فأول ما نبدأ به إصلاح أنفسنا وإلزامها بما يجب أن تلزم به من أمر الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. أما إذا جئنا إلى المال العام، وما أدراك ما المال العام؟ فإن حديث خولة الأنصارية رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد عنوانا عظيما للوعيد الكبير العظيم في هذا الشأن، حيث قال عليه الصلاة والسلام: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري. والتخوض هو البدء والاستشراف، فإن ذلك يدل على ما يأتي بعده. وللأسف الشديد فإن الأدبيات التي تبث في الإعلام وتروج في المجتمع هي من أسباب حصول ذلك. فإذا كان الموظف أمينا وإذا أراد أن يكون مستقيما جاءه من يقول له: لم تكون مغلق التفكير؟ لم تكون هكذا مغفلا ساذجا؟ فتح مخك، انظر إلى مصلحتك، وانتبه، فإن الأمر فيه كثير وكثير من المسوغات. هذا ليس فيه شيء، هذا أجر مقابل مصلحة. هذه أمور يفعلها كل الناس، ويهون الحرام على النفس حتى تبدأ الخطوة الأولى ويقبل بالتنازل بأخذ رشوة أو أخذ مصلحة هنا أو هناك، قد تكون قليلة ثم تصبح كثيرة، وقد تكون نادرة ثم تصبح دائمة، وهكذا والعياذ بالله. وفي الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال خضرة حلوة، وإنه كما قال صلى الله عليه وسلم: من أخذه بحقه بورك له فيه، ورب متخوض في مال الله بغير وجه حق، فليس له يوم القيامة إلا النار. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وأورده ابن حبان في صحيحه. وقال ابن حجر رحمه الله: يتصرفون في مال المسلمين بالباطل، وهو أعم من أن يكون بقسمة أو غيرها، أي كل وجوه التصرف المحرم أو الذي يتجاوز فيه الجوانب الشرعية المطلوبة. وحتى لا يكون هناك مجال لتهاون أو ترخص أو وهم وتلبيس، جاءت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيقات السنة والسيرة واضحة. وحديث ابن اللتبية معروف مشهور، لما جعله النبي مسؤولا عن جمع الزكاة وجاء فقال: هذا لكم وهذا أهدي إلي، ولم يكن هذا الأمر بالنسبة له وفي تصوره محرما، أو أن فيه شبهة، وظن أن هذا حقه وهذا أهدي إليه، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم وبين ووضح، قال: فهلا قعد في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه؟ من قال إنها هدية؟ ولماذا الهدية لك دون غيرك؟ ولو كنت في غير هذا الموقع أكان يهدى إليك؟ إنها صور من الحرام تلبس بلباس شفاف مخرق، كأنما يريد أن يستر الحرام ويظهره في صورة الحلال. ولذلك اشتهى عمر بن عبد العزيز مرة تفاحة، ثم لم يكن عنده في بيته، فخرج مع بعض أصحابه فلقيه بعض الناس فأهداه بعضهم تفاحا، فأخذها فشمها ثم فكر قليلا وردها. قالوا: ما لك؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أهدي إليهم وقبلوا الهدية. قال: هي لهم هدية وهي لنا رشوة. هناك فرق، وهناك أمور وشخصيات وأحوال وملابسات تختلف. فاليوم كيف يمكن أن نعتبر الهدية التي تقدم إلى مدير الدائرة من شركة مقاولات تعمل في هذه الدائرة أنها هدية؟ بل حتى الأطباء الذين يقبلون الهدايا من شركات الدواء، وفي آخر الأمر يصف الأدوية التي تنتجها تلك الشركة دون غيرها، أو يصفها دون حاجة إليها، فإنه كما نعلم النفس البشرية لا يمكن إلا أن تتأثر بالعطاء وبهذا الإحسان، فلا تستطيع أن تحسم وقت الحسم، ولا تستطيع أن تفصل بجزم بين مصلحتها الشخصية والمصلحة العامة حينما تتداخل على هذا السبيل وعلى هذا النحو والوجه. فهلا جلس في بيت أبيه وبيت أمه؟ وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح قال: من اقتطع قيد شبر من أرض، يعني ولو كان صغيرا، طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. القليل كالكثير، والأمر فيه منوط بحصول الأمانة والديانة أو ضعفها وانعدامها والعياذ بالله. ولما جاء بعض الصحابة بخبر رجل قاتل وقتل فأثنوا عليه وذكروه في الشهداء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: في هذا الشأن. كلا والله إن الشملة التي أخذها يوم خيبر ثم لم تدخل في المقاسم لتشتعل عليه نارا يوم القيامة. شملة لباس أخذه قبل القسمة من غير حق، إنها لتشتعل عليه نارا يوم القيامة. هكذا يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم الأمور بوضوح وجلاء لا يحتمل التأويل والتلبيس، بل جاء القرآن مخاطبا للنبي صلى الله عليه وسلم ولصفوة الخلق. ما كان لنبي أن يغل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن صور تصويرية لما يكون عليه الحال يوم القيامة، كل بحسب ما يختلس. إن اختلس غنما جاءت غنما تعبر عليه، وإن كانت بقرا غنما لها غثاء وبقرا لها خوار. وصور ذلك بأمر يقف له أو يقف عنده المسلم ويخشى منه قلب المؤمن. هذه صور يسيرة في عالمنا وواقعنا، صور كثيرة جسيمة. أذكر منها وجوها ينبغي أن ندرك أنها من الحرام الذي لا شبهة فيه، والمال الذي يكتسب منها سحت محرم لا حل فيه، لأنها وجوه كثيرة تلتبس فيها الأمور. ومنها المجاملة في ترسية المناقصات على ذوي القربى أو الصداقة أو أصحاب المصالح المشتركة من قريب أو بعيد. ولذلك انظروا إلى مثل هذا في شأن عظيم. لما جاء رجل من الأنصار يشكو الزبير بن العوام لأنه إذا جاء الماء يأتي إلى أرض الزبير ثم يأتي إلى أرض الأنصاري، وكأنه أراد شيئا معينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير كلاما فيه حث ودعوة للفضل والإحسان. فقال الرجل: أن كان ابن عمتك يا رسول الله، هل قلت ذلك لقرابته منك؟ قال: هكذا عفوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير: استوفي حقك، اسقي ثم أرسل الماء. كان في السابق يريد أن يتفضل أو أن يتنازل، قال له: استوفي حقك. وفي هذا الموضع ذكر أهل التفسير أو يذكرون هذا الحديث في موضع قول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. العمولات التي تسمى بهذا اللفظ صرفا لها عن الاسم الشرعي الحقيقي لها، وهي الرشوة التي لعن فيها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، فقال: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، وهو الوسيط بينهما. الإسلام يمنع كل أسباب الفساد، ويمنع الإنسان مما يضره. إذا أخذ مالا بغير حق فإن كل جسم نبت من سحت، فالنار أولى به، أعاذنا الله وإياكم. وإذا مضينا فإننا نجد صورا كثيرة، ومنها الاعتداء على الممتلكات العامة كالأراضي المخصصة للمرافق، ومنها كذلك الوجوه التي يكون فيها تربح من هذه الوظائف بطرق مباشرة وغير مباشرة. وهذا أمر في غاية الخطورة، يضر بالمجتمع اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، أعاذنا الله وإياكم من كل أمر فيه تخوض في مال الله عز وجل أو تهاون في أداء الواجب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا أجمعين، واستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم ونهج نهجهم إلى يوم الدين وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد معاشر المؤمنين، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله جل وعلا، وإن من أعظم وجوه التقوى أداء الأمانات والقيام بالواجبات والتعفف عن المحرمات في المكاسب والمشارب. وإننا نعلم أن ثمة تقصيرا في جوانب التدين، في المحافظة على الصلوات أو أدائها في الجماعات أو الارتباط والصلة بكتاب الله ونحو ذلك، وهذا الفساد يعظم حديثنا عنه وتتكرر الخطب فيه وتتكاثر المواعظ عليه. وفي مقابل ذلك هذا الفساد الآخر هو أيضا فساد في الدين، وهو فساد ينبغي أن توجه إليه المواعظ وأن تذكر فيه الأدلة، فإنه أمر شرعي كغيره، وإن كان ذلك يسمى احتسابا شرعيا فلنسمي هذا احتسابا مدنيا، فإن هذا الفساد له آثاره الوخيمة وأسبابه الرئيسة في ثلاثة أمور تعتبر من أهم الأمور، وهي الثغرات في النظم التي تضبط الوظائف العامة والخاصة والتي تحدد الواجبات بدقة، بحيث لا تكون فيها ثغرات يتسرب من خلالها التصرف السيء أو السلبي والتهاون في الأداء الوظيفي والسرقة من المال العام. والثانية ضعف الأداء الرقابي الذي يكتشف الخلل ويبين الخطأ ويكشف التلاعب الذي يحصل بكثير من الأحيان بصور مزورة ولاعيب مختلفة. والثالثة انعدام العقوبة أو قلتها وضعفها للمخالف إذا ثبت خلافه. فإذا لم يكن نظام يضبط ولا رقابة تكشف ولا عقوبة تردع، فلا شك كما نقول المال السائب يعلم السرقة، وحتى ليست السرقة المالية، حتى السرقة من وقت العمل والسرقة من جودة الأداء هي سرقة كذلك، سرقة لأن هذا الرجل كلف في هذا الوقت كله أن يؤدي عملا محددا، فإذا فرط فقد سرق وخان هذه الأمانة بقدر ما تسيب في هذه الأوقات أو فرط في هذه المهمات بصورة أو بأخرى، والآثار الوخيمة حينئذ تتعدد، ومنها الفساد الخلقي والنفسي الذي هو صورة من الفساد الديني، لأنه إذا وقع هذا الفساد وجد الناس أنفسهم كأنما هم مضطرين، فكل حينئذ يخوض في ذات الطريق ويأخذ طريق الرشوة، وكل يرى أن هؤلاء جميعا يأخذون المصلحة وأنا وحدي صرت أتحمل المضرة، وهكذا ينتشر حينئذ خراب النفوس ومرض القلوب وأكدار العقول التي تلبس مثل هذه التلبيسات. وفانية من الأمور والمفاسد الخطيرة وهي الآثار الاقتصادية الوخيمة التي فيها إهدار المال العام للمصالح الشخصية، فلا يصل إلى من يستحقه أو لا تصل منافعه بالمشروعات إلى من يستحقها، ولذلك تصرف الملايين ومئات الملايين والمليارات ثم لا نجد أقل القليل مما نراه في غير بلاد المسلمين أو في غير بلادنا، لأن الصورة حينئذ فيها مثل هذا الفساد. والأمر الثالث يقع به أيضا الأمر الذي يحصل به الخلل الاجتماعي الذي يمغر الصدور والذي يفرق الصفوف ويقطع العلائق، وكذلك اللحمة المجتمعية السياسية التي تجعل غيظ الناس ينقم على ذلك المسؤول الذي تفرد بقراره أو سرب مال الناس أو فعل ذلك أو ذاك من الأمور التي فيها تعديات. وإذا كثرت المظالم وغاب العدل فإن ذلك من أهم وأعظم الأسباب التي يقع بها بلاء الله سبحانه وتعالى وتنزل فيها المصائب وأعاذنا الله وإياكم. فلا بد من تحصين البلاد والعباد بإقامة العدل وأداء الواجبات وحفظ الأمانات وعدم التعدي على الحرمات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يقيمنا على شرعه، وأن يجعلنا من المقتفين لأثر نبيه. نسألك اللهم أن تردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واجمعنا على التقى والهدى يا رب العالمين. اللهم اهدنا واجعلنا هداة مهتدين، وأصلحنا وأصلح بنا يا رب العالمين. اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك، واحسن خاتمتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم تولى أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واغفر ذنبنا وبلغنا اللهم فيما يرضيك آمالنا. أحسن اللهم عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. طهر اللهم قلوبنا وزك نفوسنا وهذب أخلاقنا وحسن أقوالنا وأخلص نياتنا وأصلح أعمالنا وضاعف أجورنا وارفع درجاتنا وبلغنا اللهم فيما يرضيك آمالنا. أرنا اللهم حق الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واهدنا اللهم ليختلف فيه من الحق بإذنك يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا بلاد الحرمين من كل سوء ومكروه، احفظ اللهم أمنها وإيمانها وسلمها وإسلامها وسعة رزقها ورغد عيشها يا رب العالمين. وفق اللهم ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتحث عليه سميع الدعاء. اللهم يا حي يا قيوم، من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفق لكل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فاجعل دائرة السوء عليه واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم وفق في الأمة لأهل الخير والرشاد، واقمع أهل الزيغ والفساد، وارفع في الأمة علم الجهاد، وانشر رحمتك على العباد. اللهم يا حي يا قيوم، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، الطف بعبادك المؤمنين المهجرين والمعذبين والمشردين والمعدين والأسرى والمسجونين في فلسطين وفي بلاد الشام وفي بورما وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم امسح عبرتهم وسكن لوعتهم وآمن روعتهم وسد جوعتهم واجمع كلمتهم وأعلي رايتهم وأجب دعوتهم، وانصرهم اللهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم عليك بطغية الشام بشار وبجنده الأشرار وبأعوانه الكفار. اللهم اجعل الدائرة عليهم وأنزل اللهم بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، يا أرحم الراحمين، وفقنا لطاعتك ومرضاتك، وعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. عباد الله، صلوا وسلموا على رسول الله استجابة لأمر الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وترضوا على الصحابة في